العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائلي. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في التويتر. الماء الذي اختلط بشيء من الصدى هل يجوز، أو الصدى هل يجوز الوضوء به أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس على القول الراجح، خلافا لمن قال إنه ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس. والقول المرجح عند كثير المحققين من أهل العلم هو أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، وأن الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما عدا ذلك فهو طهور. وعلى ذلك فالماء الذي اختلط بالصدأ الأصل فيه أنه طهور، لأن الصدأ ليس نجسا فيكون طهورا ويبقى على الأصل وهو الطهورية.
السؤال الثاني، شخص عنده 3 أولاد ذكور ولم يعق عنهم، يقول هل يجزئ أن يذبح بدنه؟
أكثر أهل العلم على أن العقيقة إنما تختص بالغنم، وأنه لا يصح أن تكون من الإبل ولا من البقر، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد ما يدل على مشروعية العقيقة بالإبل وبالبقر، وإنما جاءت السنة بأن تكون العقيقة من الغنم، وأنه يعق عن كل غلام شاتان متكافئتان، فجميع النصوص الواردة إنما وردت في الغنم فقط. وعلى ذلك فنقول إنه لا يصح أن تكون العقيقة من الإبل ولا من البقر. وهذه من المواضع التي تختلف فيها العقيقة عن الهدي والأضحية، فإن الهدي والأضحية يصح أن يكون من الإبل ومن البقر ومن الغنم كذلك، لكن العقيقة تنفرد بأنها تختص بأن تكون من الغنم خاصة. نعم.
نأخذ بعض الاتصالات. سعد من الكويت، تفضل. يا سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس مثلا عندي بس سؤالين.
تفضل.
أثناء عقد النكاح
أثناء عقد النكاح
كنت غير راضي على شهادة جهود لأنه مقصر جدا في الصلاة.
نعم.
ولكن سكت أثناء العقد، وبعد العقد أخبرت الوالد وعرفت من كل من حضر المجلس العقد أنهم يعتبرون شهود.
نعم.
لكن ما كان في عدل إلا شخص واحد، أما الباقين دون ذلك.
أي نعم.
وحصل إشهار إشهار.
يعني الحكم عليهم بأنهم غير عدول، هذا منك أنت شخصيا، بمعنى أنك رأي هذا رأيك فيهم أنت.
أي نعم.
أي نعم. طيب.
حصل إشهار من إشهار عن طريق الواتساب اللي هو فقط الصورة غير ما تكلمي الزوجة.
يعني الإشكالية عندك في الشهود فقط؟
لا، في شغلة ثانية الولي أيضا، الولي يغتاب كثيرا.
طيب أبشر.
طيب أنت عندك وسوسة يا أخ سعد، عندك وسوسة؟
لا لا.
طيب أبشر يا سعد، هل عندك سؤال آخر؟
بغيت أسأل بس عن حكم العقد
ولا هم.
وعن السؤال الثاني، على نفس حالتي لو جعل حفل الزفاف بيوم للرجال،
لو إيش عفوا؟
حفل الزفاف للرجال بيوم. نعم. حفل زفاف النساء في يوم آخر، ولكن يكون الطفل في حفل زفاف النساء.
لا عفوا، بس أعد السؤال مرة أخرى.
يكون حفل زفاف الرجال في يوم.
طيب.
حفل زفاف النساء في يوم آخر، ويكون الدخول في حفل زفاف النساء.
طيب يعني سؤالك أنت من أي ناحية؟ من ناحية شرعية يعني في الحكم؟
أي نعم.
طيب. أبشر على كل حال، تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا يا شيخ، أنا يا أخوي سؤالي، أنا عندي ابنيات الله يحفظهن
آمين،
وفي واحدة بنت من بناتي احتاجت، يعني حسيت عنها أنها محتاجة وعطيتها ولا عطيت خواصها، هل يصح لي ولا أنا حرة يعني هالحين يعني على حياتي اللي حرة في تصرفاتي، ولا لازم إني لا هذه عطيت هذه لازم أعطي هذه؟ أنا فهمت من هالنقطة إني ما يصلح إني أعطي دي ولا دي، من كذا كلام العامية من زود أخوار كذا حرام. قلت أنا بسأل الشيخ أتأكد.
أبشري أبشري، عندك سؤال ثاني يا عبد الرحمن؟
لا والله سلام.
طيب انت اعطيتي واحدة من بناتك يعني عطيه بدون سبب؟
لا بنت حسيت انها محتاجه.
ايوه
والله ما قالت لي شيء، بس انا حسيت يعني انا كذا يعني وانا كذا.
ابشري ابشري يا ام عبد الرحمن. أيوة. تسمعين الجواب باذن الله. علي تفضل.
كلنا الحمد لله متزوجات وذا، بس اني هذه
الله يحفظهم جميعا ويرزقهم الذريه الصالحه.
الله يسعدك الله
يسعدك. علي تفضل. يا علي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله خير جميعا.
أهلا وسهلا عليك، حياك الله تفضل.
أي الله يحييك. إذا كنت أنا مسافر
نعم
وبغيت أجمع المغرب مع العشاء
نعم،
ودخلت حديقة البلد اللي أنا مسافر، لو لقيت واحد صاف تصورت أنه يصلي المغرب، أثناء صفي معه اتضح أنه يبي يدخل الشهر، هو مقيم بيكمل الشهر الرابعة، كملت معه أربعة أنا على أنها العشاء ورجعت صليت المغرب، هل هذا عملي كويس ولا عيد صلاتي؟
طيب.
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني
إذا حميتهم الجمعة وغيرت ملابسي وفجأة مثلا بالعشاء بالليل غير ملابسي اكتشفت فيه نجاسة، الله يعزكم والسامعين،
نعم،
وانا ما عندي من النجاسه هذه، هل هي المغرب هي العصر علي، وانا كل وقت مضى كنت اتوضا.
ابشر ابشر ولا يهمك، ابشر.
هل اعيد وضوئي ولا الصلاه؟ شو الحكم بالشيء؟
عندك سؤال اخر؟
جزاكم الله خير.
يا هلا وسهلا حياك الله. ام انس تفضلي. يا ام انس يا ام انس.
الو
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل العين أو الحسد عقوبة من الله للعاب؟
طيب.
وهل يمكن الحسد أن يوقع المحسود في الوقوع في الفاحشة؟
طيب عندك سؤال آخر.
السؤال الثاني، هل النفقة على البنت المتزوجة يعتبر من الصدقة؟
طيب.
إذا كان زوجها عليه قروض وهي غير موظفة.
طيب بقي شيء.
السؤال الثالث.
نعم.
أنا علي كفارة يمين سنتين، أخرجت أكل مطبوخ لعشرين فقير لكن بدون لحم أو دجاج، هل يجزئ هذا؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا, شكرا. جزيلا الله يحييك. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أخونا سعد من الكويت يقول أثناء عقد النكاح يبدو لي أنه هو حكمه على أغلب من حضر المجلس أنهم ليسوا عدول من خلال رأيه هو، حتى الولي أيضا يرى أنه شخص يقع في الغيبة، فالسؤال هنا ما حكم عقد النكاح؟
عقد النكاح اشترط له الولي واشترط له شاهدان يشهدان بأنه قد تم هذا العقد، يعني مقصود من الشهادة هو إعلان النكاح، المطلوب هو أن يتوفر الحد الأعلى من الإشهار والحد الأدنى من الإشهار، المطلوب هو يتوفر الحد الأدنى من الإشهار والحد الأدنى من الإشهار هو وجود شاهدين، وهذا قد تحقق، من كان مستر الحال تقبل شهادته، والله تعالى قال من ترضون من الشهداء، فمستر الحال الذي يعني لم يظهر منه المجاهرة بالفسق تقبل شهادته، ولا يطلب من الإنسان أنه يستقصي، وإنما يكفي أن يكون مستور الحال. فما دام أن هذا العقد عقده الولي بحضور عدد من الرجال الحاضرين فهذا العقد عقد صحيح. وكون الولي قد يقع في الغيبة يعني هذا يقع فيها كثير من الناس، ربما حتى الأخ السائل لو دقق ربما تجد أنه قد يكون يوما من الأيام وقع في الغيبة. والغيبة ليست على القول الراجح أن منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر بحسب الغيبة نفسها، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. ولذلك نقول أخ الكريم الأصل أن هذا العقد أنه عقد صحيح لاكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، فالولي موجود والشهود موجودون وأيضا حسب ما فهمنا كذلك المهر، فمعنى ذلك أنه عقد مكتمل أركان والشروط. وأنصح الأخ الكريم بألا يدخل في مثل هذه الأمور الدقيقة لأنها قد تؤدي به للوسواس، قد تؤدي به للوسواس. وإذا كان سألت قلت هل عندك وسوسة فقال لا، لكن حتى وإن قال لا إلا أن هذا يعني يشعر بأن عنده مبادئ وسواس وعنده استعداد للوسوسة، لأن من يسأل مثل هذه الأسئلة هذه في الغالب هي أسئلة الموسوسين، حتى إن بعضهم أصبح لا يستمع لآيات الطلاق. أحد الذين اتصلوا بي يقول أنني إذا أتت آيات الطلاق وأنا في السيارة أقلب الشريط، وإذا إذاعة القرآن إذا سمعت آيات الطلاق أقفل الإذاعة. ويقول حتى ما أقرأ إذا أتيت في الأبواب باب الطلاق تجاوزه، كل ذلك بسبب الوسواس. بل بلغ بعضهم أنه طلق زوجته يعتقد أن العقد فيه مشكلة وأن كذا، وتزوج أخرى وهو على وشك أن يطلقها ولا أدري يعني طلقها أم لا. المقصود أن هذا الباب مظنه للوسواس، فإذا كان عند الإنسان استعداد الوسواس واسترسل في مثل هذه الأسئلة وهذه الأفكار فسيقوى عنده الوسواس شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى درجة الوسواس القهري. فأنصح الأخ الكريم بأن يبتعد عن مثل هذه الأفكار وأن يعتمد على ظاهر الأمر. المطلوب هو ظاهر الأمر، ظاهر الأمر أن هذا عقد صحيح توفر فيه الولي والشهود والأصل في الناس السلامة، والمقصود من الشهادة إعلان النكاح وهذا قد تحقق. نعم.
السؤال الثاني يعني لو أردنا أن نصيغه بطريقة أخرى حتى تعميم الفائدة، الناس يفرقون بين ما العقد اللي يسمونه كتب الكتاب وما يسمونها بليلة الدخلة أو اللي هو حفل الزفاف، فيظنون أنه أن 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 المرأة ما تكون زوجة إلا إذا عمل هذا الحفل اللي هو يسمونها ليلة الدخلة أو حفل الزواج وغير ذلك. هل نقول أنها تكون زوجته وحلال له من بداية عقد النكاح، أم لا بد يشترط أن يكون ذلك بعد الحفل الزواج وغير ذلك؟ لأنه أخونا يعني فرق بين زواج الرجال وزواج حفلة النساء ومتى يكون الدخول.
النكاح ينعقد بالإجابة والقبول، عندما يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي فلانة ويقول الزوج قبلت هذا الزواج ورضيت به انعقد النكاح، فأصبح هذا الزوج زوجا لهذه المرأة وهذه المرأة زوجة لهذا الزوج، ولذلك لو حصلت وفاة بعد هذا العقد حصل التوارث بينهما ولزم المرأة الإحداد عليه بمجرد هذا العقد، مجرد أن يقول زوجته ويقول قبلت، فتترتب الأحكام الشرعية من الميراث والإحداد والإرث وأيضا استقرار والمهر، لو حصلت وفاة يكون لها المهر كاملا، كل هذا بسبب الإجابة والقبول. فالمعول عليه هو الإجابة والقبول، إذا قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت انعقد عقد النكاح، فأصبحت هذه المرأة زوجة له. أما بقية الترتيبات الوليمة فهذه ترجع لعادات الناس، يعني حتى لو لم يجعل حفل زفاف، وحتى الوليمة مستحبة أيضا ليست واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أولم ولو بشات، لكن عند جمهور الفقهاء مستحب وليس واجبا، لكن إذا أراد أن يضع وليمة هو الأكمل والأفضل. وأما ترتيبها وطريقتها فهذه ترجع لأعراف الناس ولظروفهم أيضا، فبعضهم يجعل للرجال مناسبة وللنساء مناسبة، وبعضهم يجعل المناسبتين في يوم واحد، وهذه يعني عادات، هذه عادات نقول اختر ما هو الأيسر والأرفق بك ولا يرتبط بهذا أي حكم شرعي. فنقول الأخ الكريم أبد اطمئن، حيث الحكم الشرعي هي زوجتك مجرد العقد، أما بقية الأمور فترتبها بحسب ظروفك وبحسب أيضا عاداتكم. نعم.
أنت أشرت لنقطة اللي هي سهولة الأمور الشرعية فيما يتعلق بعقد النكاح، يعني إجاب وقبول وشهود ومهر ويعني وهنا نقول تم العقد. يعني هذه التعقيدات التي نراها الآن وخاصة ما يسبب منها تأخر كثير من الشباب الزواج، الآن يصلون لسن متأخرة وهم لم يتزوجوا سواء من الذكور أو من الإناث، ما سببها؟
نعم هذا صحيح، يعني هذه العقبات الآن التي توضع أمام الشباب في الزواج ينبغي أن تذلل هذه العقبات وأن تيسر المهور وأن أيضا يكون هناك تخلص من بعض الأعباء الاجتماعية التي تعيق الشباب عن الزواج. فالزواج في الشريعة الإسلامية مبنى على اليسر والسماحة والسهولة، بمجرد أن الزوج يقدم مهرا أي مبلغ ترضى به الزوجة ويعقد الولي هذا العقد، يقول زوجتك ويقول قبلت بحضور شاهدين، عقد عقد النكاح. فالأمور مبناها على اليسر وعلى السماحة، ولذلك ينبغي أن يكون هناك تواصي بين أفراد المجتمع على تيسير أمور الزواج وعلى تذليل العقبات. الآن أصبح يعني هناك بعض الناس يضعون عوائق جديدة، لا يكتفون فقط مناسبة الزواج، يضعون مناسبات أخرى غير مناسبة الزواج، مناسبة مثل الملكة، مناسبة كذا، مناسبة كذا، وهذه كلها تثقل من كواهل الشباب. المطلوب هو التخفيف والتيسير وتذليل جميع العقبات التي تعيق الشباب عن الزواج.
سامحني إذا يعني أطلنا في هذا الموضوع لكن لأهميته، قبل حلول هذا الوباء اللي هو كورونا، نسأل الله عز وجل يرفعه عن الناس جميعا، كان الناس يعني ما يتخيلون وجود زواج بدون احتفال كبير وعزائم والتكاليف وإلى آخره. ثم لما وقع هذا الوباء اكتشف الناس أنهم قادرون على أن يكملوا يتموا يعني مناسباتهم و يعني إقامة هذا الزواج، لكن بشكل مختصر جدا. يعني رأينا مثلا بعض العوائل تقيم حفل الزواج بس بحضور العائلة كلها، مجرد 10 أشخاص 20 شخص، ويكون في البيت بدل ما كان في قاعة أفراح تكلف 100,000 200,000 إلى آخره. أصبحت فالناس اختصروها، بمعنى أن الناس هم الذين يفرضون على أنفسهم هذه التكاليف ويعتقدون أنها لا يمكن أن تتم مثل هذه المناسبات بدونها، بينما في الواقع لما حصل هذا الأمر واضطر اضطرارا عادت الأمور إلى شكلها الطبيعي وخفت كثير من التكاليف عن الزوجين.
نعم صحيح، نعم هذا يعني الوباء يعني الذي حصل ما حصل الناس من يعني الامتناع عن أمور كانوا يزاولونها في السابق، ظهر للناس مثل هذا وأن هذه التكاليف الزائدة لا داعي لها، وأنه بإمكان الزوجين أن يتزوج من غير حاجة إلى هذه الكلفة الزائدة التي تثقل كاهل الزوج، وربما يبقى مدينا بعد الزواج مدة طويلة وهو يسدد تكاليف الزواج. ولذلك ينبغي أن يكون هناك سعي لتبسيط أمور الزواج وتقليل التكاليف ما أمكن.
أم عبد الرحمن سألت تقول عندها مجموعة بنات، أسأل الله عز وجل يحفظهن وأن يصلح ذرياتهن. تذكر تقول أنها واحدة من هؤلاء البنات شعرت أنها بحاجة إلى مبلغ فأعطتها دون باقي البنات. فالسؤال هنا ما الحكم في ذلك؟
عطية الوالدين الأب أو الأم لأولاده تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عطية محضة يعني بدون سبب، فهذه يجب فيها العدل بين الأولاد من بنين وبنات بأن يسوى بين الذكور، والأنثى تكون على النصف من الذكر مثل الميراث. القسم الثاني عطية الحاجة، وهذه العدل فيها أن يعطى الابن والبنت بقدر حاجته ولا يسوى بينهم، التسوية بينهم يعني ليست من العدل. فمن كان مثلا مريضا ويحتاج العلاج يعطى، امرأة مثلا احتاجت للخلع تعطى، طالب هذا الابن والبنت طالب ويحتاج لمصاريف يعطى، فيعطى كل واحد بحسب حاجته. فإذا كان الأخت الكريمة إحدى بناتها تشعر بأنها فقيرة ومحتاجة بينما بقية البنات أمورهن ميسورة، فهذا يعتبر من القسم الثاني عطية الحاجة، فلا بأس بذلك. لأنها أعطت ابنتها لأنها محتاجة، لم تعطيها بدون سبب. وهذا نظير هذا ففعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث نحل عائشة نحلة خاصة بها، ولكن عائشة لأنه رأى أنها محتاجة، أم المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما عندها يعني كسب، فرأى أنها محتاجة فأعطاها أبو بكر، خصها بعطية، لكن عائشة لم تقبض هذه الهبة. فقال أبو بكر عندما حضرته الوفاة، قال: يا بنية، لو كنت حزتيها وقبضتيها كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه بينكم على كتاب الله. فيعني بينا لو أن عائشة قبضت هذه الهبة لكان لها. الشاهد من هذه القصة، وهي قصة صحيحة أخرجها مالك في الموطأ بسند صحيح، الشاهد منها أن أبو بكر رضي الله عنه خص عائشة بهذه الهبة وهذه العطية لحاجتها، فدل ذلك على أن التخصيص لحاجة لا بأس به. يعني إذا كان الإنسان عندها أبناء أو بنات كلهم أغنياء إلا واحد أو بنت واحدة فقيرة، فليس من العدل أنه يسوي بينهم، وإنما الفقير يعطى ما يسد حاجته، يعطى ما يسد حاجته. يعني هذا مثلا، هذه بنت غنية زوجها غني ويعطيها وينفق عليها ويكفيها، وهذه بنت فقيرة ما عندها شيء، فالبنت الفقيرة تعطى ولا يلزم إعطاء البنت الغنية أو التي أحوالها ميسورة. لكن مع ذلك يعني أنصح الأخت السائلة الأم بأنها إذا أعطت البنت الفقيرة لا تخبر بقية إخوانها وأخواتها، لأن الشيطان ينزغ بين الناس خاصة بين الإخوة، قد ينزغ الشيطان بينهم كما حصل في قصة يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ثم وصفوا أباهم أنه نبي، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا. فالشيطان ينزغ، ولذلك أقول أخت كريمة لا بأس أن تعطي ابنتك المحتاجة ما يسد حاجتها، ولا يلزمك أن تعطي بقية أخواتها، لكن افعل ذلك بطريقة خاصة بحيث لا يشعر بقية إخوانها وأخواتها بذلك.
هي ذكرت أن بناتها متزوجات، هل يؤثر ذلك في الحكم بحكم النفقة على الزوج؟
إيه نعم، هذا مؤثر. إذا كان الزوج ينفق عليها وأمورهم ميسورة معنى ذلك أنها مستغنية بزوجها.
نعم. علي سأل سؤال يقول أنه دخل مع شخص هو كمسافر ويريد أن يصلي المغرب والعشاء، فدخل مع شخص يظن أنه يصلي المغرب، لكن تفاجأ بعدين أنه قام للركعة الرابعة فصلى معه بعد ذلك على أنها العشاء، ثم صلى المغرب بعدها، فما حكم ما فعله؟
إذا كان قد قلب النية، دخل على أنها مغرب ثم لما قام الإمام الرابع قلبها للعشاء، لا تصح الصلاة، لأن الصلاة يشترط صحتها استصحاب حكم النية، وأن تكون النية من أول الصلاة إلى آخرها، فتكون نية المغرب من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. هو الآن نواها المغرب ثم قلب النية إلى العشاء، فلا تصح لا المغرب ولا العشاء، هذه تعتبر نافلة، وعلى ذلك فيلزمه الآن من حين علم الحكم أن يعيد هذه الصلاة.
نستأذنك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نأخذ بعض الاتصالات. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل.
طيب شيخ جزاكم الله خير، أنا قبل سنة تقريبا كنت يعني أشعر بخروج شيء، يعني ربما يكون يعني مذي أو ربما يكون يعني سلس بول، فالمهم كنت يعني أرى أحيانا أرى القطرة، فأغسل السروال الله يكرمكم، وأحيانا أغسل الثوب، فكنت يعني
وأحيانا ليش تغسل الثوب؟
أقول ربما أنها تعدى يعني إلى الثوب. كنت أغسل يعني الموضع الذي يعني حول الموضع هذا كنت أغسله.
طيب سؤالك عن ماذا بالضبط؟
سؤالي أن يعني أحيانا كنت أشعر أيضا بخروج شيء لكني لا أغسل، أقول ربما أنا يعني تكون يعني ليس بشيء أو ربما تكون وسوسة، لكني اكتشفت بعد مدة أن أيضا أن الشيء الذي كنت أشعر به كان فعلا خروج، وكان الله يكرمكم سلس. فسؤالي طيب. عن المنطقة أنها أصابها يعني بول، وهي عادة ما طيب تكون يعني فيها بلل.
أبشر.
وأمسك الموضوع أمسك أماكن أخرى.
أبشر أبشر. هل عندك سؤال آخر عبد الرحمن؟
لا فقط هذا.
حياك الله أبو عمر تفضل. يا أبو عمر.
يا حبيبي.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟ طيب.
سؤالك.
الله يحفظك إن شاء الله. أقول أنا طلعت مبلغ من المال عن طريق التورق.
نعم.
وعملت المبلغ هذا في مضاربة في العقار.
نعم.
وحاب أسأل عن زكاته، يعني هل زكي منذ طلوع يعني من بداية ما طلعت المبلغ هذا، أو أنتظر لما يعني مثلا بعد تصفية الأرباح والأشياء هذه؟
طيب أبشر. عندك سؤال آخر؟
سلامتك.
حياك الله.
شكرا.
أخونا علي أيضا سأل سؤال عن، يقول إنه اغتسل ليوم الجمعة وتوضأ، ثم لكنه اكتشف بعد العشاء من نفس ذاك اليوم أن على ملابسه النجاسة. سؤال، متى تكون يعني هذه النجاسة، وهل هناك صلوات لابد أن يعيدها؟
إذا كان لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. النجاسة التي على اللباس والتي لم يعلم بها الإنسان،
طبعا هي أربع صلوات، الجمعة والعصر والمغرب والعشاء، واكتشف نعم ذلك بعد العشاء.
نعم، النجاسة التي على لباس الإنسان وقد جهلها أو علمها ونسيها ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه ثم خلع عليه في أثناء الصلاة وأكمل الصلاة، وقال إن جبريل أخبرني بأن فيهما قذرا، ولم يستأنف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من جديد، وإنما أكملها وبنى على ما مضى. فدل ذلك على أن من كان على لباسه نجاسة أو على بدنه نجاسة وقد جهلها أو علم بها ونسيها أن صلاته صحيحة والحمد لله. وننصح الأخ الكريم بأن يعمل القاعدة الفقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا توضأ الأصل أنه على طهارة، والأصل أنه لم تخرج منه نجاسة إلا بأمر متيقن. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء فهل ينصرف، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا يقطع صلاته إلا بأمر متيقن مثل سماع الصوت أو شم الرائحة ونحو ذلك. وأما مجرد الشك أو حتى غلبة الظن فليست بمبرر لقطع الصلاة، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزول بمجرد الشك. أقول هذا وأنا يعني أشعر بأن الأخ السائل أيضا عنده مبادئ وسوسة، ولذلك أنصحه بأن لا يسترسل في هذه الوساوس ومثل هذه الأسئلة، لأنها مع مرور الوقت قد تتحول إلى وسواس قهري، وخاصة أن باب الطهارة هو من الأبواب التي تكثر فيها الوساوس. ولذلك فأقول أخ الكريم، إذا عندما تتبول تحرص على أن تعصر ما يتبقى من قطرات في الذكر برفق، وتغسل ذكرك، وكما ورد عن ابن عباس أيضا الذي يخشى من الوسوسة لو أخذ كفة من ماء ورش بها مثلا السراويل ونحو ذلك، حتى لو خرج منه شيء يقول هذا من الماء وليس بولا، لأجل قطع دابر الوسواس. ثم بعد ذلك إذا توضأت لا تلتفت للوساوس إطلاقا، سواء قبل الصلاة أو داخل الصلاة، إلا إذا تيقنت. حتى إن بعض السلف يقول لا تقطع صلاتك إلا إذا قيل لك احلف أنه خرج منك شيء، حلفت. إذا وصلت إلى هذه المرحلة، أما مجرد أنك وساوس ومجرد شكوك لا تلتفت لها، لأن هذه الوساوس تزيد مع مرور الوقت، والشيطان بالمرصاد تزداد وتسبب وسواس، وهذا الوسواس مزعج، خاصة إذا تحول لوسواس قهري يكدر على الإنسان حياته ويجعل لا يخشع في صلاته ويجعله يلاحق يعني نفسه في موضوع الطهارة، ويكون جل وقته مشغولا بهذا الأمر. ولذلك إذا قطع الإنسان دابر الوسواس من البداية فإنه يستريح. ولذلك أقول الأخ الكريم، أنت عند قضاء الحاجة افعل ما هو مطلوب منك مما ذكرت، ثم بعد ذلك إذا توضأت لا تلتفت للشكوك ولا للوساوس إلا إذا وصلت إلى درجة اليقين.
نعم. ما دمنا نتحدث عن هذا الموضوع بالذات، فسؤال أخينا عبد الرحمن قريب منه، هو يتكلم عن شيء قبل سنة تقريبا، ويتكلم عن أنه يشعر بخروج شيء ثم بعد ذلك يغسله حتى يصل بالحال إلى أن يغسل ثوبه كاملا بسبب هذه القضية، ثم يذكر أنه اكتشف بعد ذلك أن عنده سلس بول أجلكم الله، فنفس التوجيه يقال له
كذلك. نعم يقال نفس التوجيه. وأيضا من عنده مشاكل يعني في التبول، ويعني هذه ليست من الأمراض المستعصية. يعني ننصحه أيضا بأن يذهب لطبيب متخصص في المسالك البولية يساعده في العلاج. هذا ليس من الأمراض المستعصية، هذه من الأمراض التي يمكن أنها تعالج إذا كان بالفعل عنده سلس بول. وكثير من يقول عنده سلس بول، الواقع بخلافه، ليس عنده سلس بول، عنده وساوس فقط. لكن لو افترض افتراض أن كلام الصحيح وأن عنده سلس بول، فيمكن أن يعني يسعى للعلاج، وأيضا يتفقه في هذه المسائل، يعني بأن إذا فعل ما هو مطلوب منه وتطهر لا يلتفت الوساوس. اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
أم أنس تقول: هل العين والحسد يكون عقوبة من الله؟
العين والحسد والمس والسحر وهذه الأمور كلها أمور يقدرها الله عز وجل، ولا ندري، قد تكون عقوبة، قد تكون ابتلاء، قد تكون أمر أرادها الله عز وجل وقدر على هذا الإنسان. هذه أمور غيبية لا ندري، الله تعالى أعلم. لكن الله عز وجل من رحمته بعباده أن جعل لهم حصن يتحصنون به من هذه الشرور كلها، وهو الذكر. فإذا أتى الإنسان بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأذكار أدبار الصلوات تحصن. ما أحد يستطيع أن يصيبه بإذن الله، لا يصيبه بسحر ولا يصيبه بمس ولا يصيبه بعين ولا يصيبه بأي شر بإذن الله عز وجل. فمثلا يعني أذكار الصباح إذا أتى بها الإنسان، ومنها مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم، من قال ثلاث مرات لم يضره شيء. مثلا قبل النوم إذا قرأ آية الكرسي: لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يعني إذا أراد أحد أن يعين أحدا أو يصيبه بسحر أو يصيبه بأي شيء لا يستطيع إلا بإذن الله. ولهذا لما ذكر الله تعالى شأن السحر والسحرة في سورة البقرة قال في آخر الآية جل وعلا: قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا يستطيع الساحر أن يسحر بنفسه إلا إذا أراد الله ذلك. العائن لا يستطيع أن يعين إلا إذا أراد الله ذلك. فينبغي أن تعلق القلوب بالله عز وجل، وأن يقوي الإنسان جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس عنده خوف شديد من العين، ولذلك تجد أن عنده تكتما مبالغا فيه، وعنده خوف شديد من السحر وخوف شديد من المس وخوف شديد من هذه الأمور كلها. هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل. المطلوب من المسلم أن يقوي جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه، وأن يستحضر بأنه لا يمكن أن يصيبه السحر ولا المس ولا العين ولا أي شيء من الشرور إلا بإذن الله عز وجل. سورتان أنزلهم الله عز وجل رحمة للعباد، سورة الفلق وسورة الناس. هاتان السورتان سبحان الله، يعني انظر إلى إعجاز القرآن، وجودهما في المصحف لا يتجاوز نصف صفحة فقط، ومع ذلك قد تضمنت الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا، من جميع الشرور كما يقول ابن القيم وغيره. أي شر يخطر ببالك هاتان السورتان تضمنت الاستعاذة بالله من جميع الشرور. فهاتان السورتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إذا قرأتهما مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء وقبل النوم وبعد كل صلاة، هذه بإذن الله تحصنك حصن حصين من السحر مذكور فيها ومشر النفاثات في العقد، حصن حصين من العين ومشر الحاسد إذا حسد، حصن حصين من المس، سورة الناس كلها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، حصن حصين من جميع الشرور من شر ما خلق. فهاتان السورتان تضمنت الاستعاذة بالله من جميع الشرور في الدنيا. ولذلك فالذكر هو حصن حصين يتحصن به المسلم من جميع الشرور في الدنيا.
بقي معنا وقت قليل جدا وعندنا سؤالان. الأم أنس سألت تقول: عليها كفارة يمين وطبخت أكل يكفي 20 شخص، لكن تقول لها: هذا الأكل ليس فيه لحم، يعني أي نوع من أنواع اللحوم، فهل هذا يجزئ؟
الأفضل أن يكون معه إدام، يكون معه لحم إذا كان الإنسان يأتدم ويأكل لحم في بيته. فالأفضل في كفارة اليمين أن يكون مع يعني الأرز ونحوه، يكون معه اللحم. لكن أيضا المستحقون لكفارة اليمين هم الفقراء والمساكين، لابد أن يكون هؤلاء من الفقراء والمساكين. أما إذا كان بعضهم ليس من الفقراء والمساكين فلا يجزئ، لابد من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
أبو عمر سأل يقول: هو أخذ مبلغ تمويل ودخل به في تجارة في العقار، سؤال: كيف تكون زكاته ومتى تبدأ؟
ما دام أنه دخل به في تجارة في العقار معنى ذلك أنه عروض تجارة، فعروض التجارة تزكى عند نهاية كل سنة هجرية قمرية. فيقيم هذا العقار عند نهاية السنة، يقيم كأنه يريد أن يبيعه حتى ولو لم يكتمل، حتى لو كان في طور البناء، لو كان كما يقال لا زال عظما أو لا زال في التشطيب، أو يقيم هذا البناء كأنه يريد أن يبيعه كم قيمته ويخرج 2.5%، لأنها عروض تجارة. ما دام أنه ينوي البيع، ينوي بناء هذا العقار وبيعه، يبني ويبيع، أو دخل في مساهمة عقارية يبنون ويبيعون، هذه كلها عروض تجارة لا بد من زكاتها، وتقيم عند نهاية كل سنة قمرية هجرية قمرية، ويخرج ربع العشر، يخرج 2.5%.
شكرا مقدم فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أيضا أحمد الليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. نوصيكم جميعا بالتزام كافة الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات المختصة لضرورتها، ولأجل أن يرتفع بإذن الله تعالى هذا الوباء. أسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم، وأن يكفينا شر الشرور من كل أنواعها. موعدنا معكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.